كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على التمام والكمال، والحمد لله يفيض على عباده من الخيرات والنعم الحسان. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يزيدنا من الفضل والهدى، إن ربنا جواد كريم. بادئ ذي بدء بعد حمد الله جل وعلا، وصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. وهذا لقاء متجدد بكم في هذه اللقاءات المباركة، وهو ختامها وتمامها وكمالها. أسأل الله أن يكمل لنا ولكم الأجور، وأن يتم لنا ولكم الثواب، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وبلغة لنا عند ربنا، ورفعة لنا عند لقاء خالقنا، وأن لا يجعل ذلك حسرة ولا ندامة، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لم تزل هذه المجالس متكررة، وكنا في آخر مجلس قد استهللنا أو أشرنا إشارة لطيفة في أول ما يتعلق بباب المناسخات في أصل حقيقتها، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نذكر ونكمل ما كنا توقفنا عنده. وتعرفون أن هذا آخر هذه اللقاءات المباركة، فربما كان القول مقتضبا والحديث مجتزأ، لكن لعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. وسأجعل صهيب كالعادة يقرأ، لكن بسرعة كثيرة، ويمكن أن نكتفي من ذلك بذكر ما عندنا بعد ذلك. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثون على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك.
نعم. إذن كما قلت لكم بأن هذه المناسخات هي حقيقتها أن يتتابع الموت بين وارث ومورث، فبعد ذلك يحصل فيه تداخل، فمن المورث الأول ينتقل المال إلى مورث ثاني. فكيف يقسم الفقهاء ذلك وكيف يبينونه، هذا هو محل بيانه في هذا المقام. وهو في استهلاله هنا ذكر ثلاثة أحوال، أو للمناسخات ثلاثة أحوال، ابتدأ بأولها وأشار إلى ذلك، وهو أيضا مقتضب في الكلام فيها، ولم يفض ولم يطيل على عادته، ولأجل أن هذا مختصر وهو عمدة الفقه. لكنني لن أنسى ما كنت ذكرته لكم، أن هذا الباب باب صعب وفيه وعورة وفيه طول، ولأجل ذلك قلت لكم أنه يذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية عليه رحمة الله الواسعة وجزاه الله جل وعلا خير ما جزى عالم عن أهل بلده، بث الخير وأشاع العلم وأظهر المعروف ونهى عن المنكر وأقام القضاء، وكانت له يد طولة في أبواب عظيمة من العلم والفقه والبذل والأمر والهدى. يذكر أنه في ليلة من الليالي طلب من ابنه الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم أن يصعد معه إلى السطح في ليلة من الليالي، وكان معه ورقة فأملى عليه، والشيخ كفيف، مسألة من مسائل المناسخات، وفيها أكثر من 600 واحد، بعضهم ورث من بعض، فقال: خط خطا واكتب هذا، ورثته هؤلاء، ثم خط خطا واكتب أنه توفي الثالث من هؤلاء الورثة وكان له ثلاثة ورثة، ثم هكذا حتى أكمل 600 شخص، ثم قسم هذه المسألة من ينتقل من كل وارث إلى آخر ومن كل مسألة إلى أخرى، ثم جعل لها جامعة، ثم عاد وقسم مال كل واحد في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية والثالثة والعاشرة إلى أن أتم مال كل واحد من هؤلاء 600 وارث في مسألة واحدة وفي ليلة واحدة. وهذا من كمال فقههم وعلمهم، وكما قلت أن الله جل وعلا لفضلهم وعلمهم طوع لهم العلم ويسره عليهم. على كل حال، كما قلت لكم، هذه المسائل من الصعوبة بمكان، وهي من أصعب مسائل الفرائض على ما يعرف أهلها. نعم، فلن نستطيع الحقيقة أن نذكرها ولو وجدت بعض الأمثلة هنا، لكن هذه سنجعلها لكم في الموقع، ومن أراد أن يستزيد منها يستزيد، ومن أراد أيضا أن ينظر في الكتب التي جعلت بعض الأمثلة فأيضا سيستفيد وسيصل إلى المراد، خاصة أنهم يقصدون الأمثلة اليسيرة السهلة، فيمكن أن يعرف الإنسان هذا الباب. لكن لضيق الوقت نحن سنذكره عرضا. ذكرنا لكم الحقيقة أو الحال أنه إذا مات شخص وقبل أن تقسم تركته مات أحد ورثته وله ورثة أخرى وله ورثة آخرون، فكيف نقسم هذه المسائل؟ فالعلماء ذكروا أحوالا ثلاثة لها: إما أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، لا يختلفون في عددهم ولا في طريقة إرثهم، واضح؟ فهنا يعتبر كأن الميت الثاني لا شيء، لا وجود له، وتقسم المسألة على ورثة الميت الأول الباقي من ورثة الميت الأول، ويأخذون المال الذي تركه هذا وذاك، واضح؟ فهذا يعني يعتبر كأن المال واحد والميت واحد والورثة هم في عددهم وفي طريقة إرثهم، فلا يختلف الحكم. لكن إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، يعني على سبيل المثال أنا لن نقسمها الحقيقة للطول ولئلا يعني نضيع رؤوسكم بدون فائدة، يعني مثلا لو كان هلك عن زوجة وابن وبنت، نعم، ثم هلكت البنت عن زوج وبنت، فزوج البنت هل لها علاقة بالميت الأول؟ لا علاقة لها بالميت. فإذا الحالة الثانية أن يكون ما ورثة كل كل ميت لا علاقة لهم بالميت الآخر، فهنا تجعل مسألة للميت الأول ثم تجعل مسألة للميت الثاني، نعم، ثم تنظر بين سهام الميت الأول بين سهامه وأصل مسألته، ثم لها قسمة معروفة فيعني تؤصل وتجعل جامعة ثم تقسم السهام عليه، واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني أو بعضهم هم ورثة الميت الأول لكن يختلف إرثهم منه، كما أن تكون هنا زوجة وفي المسألة الثانية تكون أما. لو مات مثلا شخص عن زوجة وبنت وابن ومثلا جدة، فالزوجة في المسألة الثانية ثم مات الابن، فالزوجة ستكون بالنسبة للميت الثاني أما، فأيضا لهم طريقة في اسمتها، فيجعلون هنا مسألة وهنا مسألة وينظرون ما كل واحد في كل مسألة، ثم يجمعون ثم يجعلون الجامعة، ثم يأخذون سهامه من هذه المسألة وسهامه من هذه المسألة، ثم يجمعونه في آخر المسألة الجامعة، واضح يا أخوان؟ كما قلت لكم، يعني لو بدأنا في ذكر تفاصيل هذه المسألة وطريقة قسمها فأنا أظن أنها ستكون مسألة طويلة جدا ولن تستطيع أن تدرك تفاصيلها، فلأجل ذلك يعني لعلنا أن نترك التفصيل في هذه المسائل. تقرأ ما بقي ونشير إليه على وجه العجلة بدون تفصيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت
يعني
منه الأولى.
يعني المسألة الثانية لها أصل، تنظر بين أصلها وسهام فيه، هو وارث في المسألة الأولى ليس كذلك، وميت في المسألة الثانية. فمسألة التي مات فيها لها أصل، تنظر بين هذا الأصل وبين سهام في المسألة الأولى، فيقول انقسمت صحة الجامعة مما صحت منه المسألة الأولى. نعم.
وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها.
نعم، يعني أن تضرب الثانية في المسألة الأولى، ثم من له شيء أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم يقسم على المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب موانع الميراث.
على كل حال كما قلت لكم، نحن الآن يعني سنترك التفصيل في هذا، يوجد مثال موجود لكم في الموقع يمكن أن تنظروا فيه إذا أردتم ذلك. قال في آخر شيء ثم تفعلوا فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. وش معنى هذا؟ يعني لو كان مات ميت ثالث أيضا ثم ميت رابع، فنجعل فيه ما جعلنا في المسألة الأولى، نجعل له هو ورث في المسألة الأولى وهو ميت في المسألة الثالثة والرابعة، نجعل ورثته، ثم ننظر بين أصل المسألة وسهامهم، وكذلك الميت الخامس، وهكذا حتى يعني قد يصل في بعض الأحوال إلى 10 أو 12 من تتابعوا في الموت ولم تقسم المسألة. نعم.
قال باب موانع الميراث.
هذا الباب يعني معروف ما إيش يتعلق به، وهو
قال وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
أين ولقوله هذا
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى،
والمرتد
لا يرث أحدا وإن مات فما له في فيء.
نعم. إذن هذا شروع في موانع الإرث، وأظن أننا في أول درس أشرنا إلى موانع الإرث مع أسباب الإرث لأنها أسهل في ذكرها هناك، لكن على كل حال يعني سنذكرها سريعا. اختلاف الدين، وقلنا أن الكافر لا يرث المسلم ولا يرث المسلم الكافر، وهذا قد جاء فيه الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هنا أشار إلى أن أهل ملتين لا يتوارثون، فإذا مات نصراني وله زوجة يهودية فلا توارث بينهم. لقائل أن يقول هل سيسألوننا؟ نقول نعم، لو مات مثلا هنا عندنا وترافعوا إلى قاض عندنا في محاكمنا، فنحن نحكم بينهم بما في شرعنا، فنقول عندنا أنك لا ترثين زوجك لأنك يهودية وهو نصراني وهكذا. لكن إذا حكموا فيما بينهم أو انتهوا فيما بينهم لا نبحث عنهم ولا نفتش، نقول لا تعالوا نقسم بينكم. لا، المقصود في أنهم لو ترافعوا إلينا في مسائل الإرث، في مسائل النكاح، في مسائل الطلاق، في أي مسائل، فإننا نحكم بينهم بشرعنا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، نحن نحكم بينهم بالعدل، نحن نحكم بينهم بالقسط، لا نظلم ولا ننتقل إلى أحكامهم ولا إلى ملتهم ولا إلى شريعتهم، فإنما تعبدنا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجري أحكام الكتاب والسنة على أهل الإسلام ومن التزم أحكام أهل الإسلام من أهل الذمم والمعاهدين ومن في حكمهم. واضح؟ فبناء على ذلك إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بذلك. أما المرتد نسأل الله السلامة والعافية، لو أن شخصا ارتد فمات قبل أن يرجع إلى دينه، ففي هذه الحالة لا يورث، فماله في يعني لبيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم. فهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة المرتد. طبعا لن نحتاج إلى الأمثلة لأنكم تعرفون هذه قد جاءت الإشارة إليها، فنكتفي بما أورد. الثاني
الرق،
يعني يمكن أن تنظروا يا إخوان إلى ما يعرض في الشاشة ونكتفي عن ذلك بالقراءة اختصارا للوقت. فذكر الثاني الرق، فإن العبد معذرة يا صهيب لأن الوقت قصير وهذا آخر درس، فلعلنا يعني أن نكمل ما نستطيع أخذه. فالعبد لا يرث، لماذا لا يرث العبد؟ لأن العبد لا يملك، فهو مملوك. فلو أننا ورثنا العبد لأفضى ذلك إلى أننا ندخل رجلا غريبا ليرث من أناس ليس بهم علاقة. فعلى سبيل المثال لو أن هذا العبد نعم مملوك لرجل غير مسلم يهودي على سبيل المثال، واضح، ومات أخو هذا العبد وهو حر، فإذا قلنا من أن العبد سيرث معنى ذلك أن هذا المال سينتقل إلى العبد، والعبد وما ملك لسيده فسيكون لهذا اليهودي، فهذا اليهودي كأن أدخلناه على هؤلاء فورثناه منهم. فبناء على ذلك فإن مالك العبد هو مالك للعبد ومالك لما ما عنده وما كسب، فبناء على ذلك هو لا علاقة له. فلو قلنا من أن العبد يرث لأفضى ذلك إلى أن نورث الغريب ممن لا علاقة له به، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. لكن من بعضه حر؟ طبعا كيف يكون بعض حر؟ يعني لو كان شخص عبد لشخصين فأحدهما أعتق شقصه ونصيبه، فالذي عند أهل العلم كما دلت على ذلك السنة أنه يعتق نصيب الآخر، ثم نقول للذي أعتق لأنه اللي تسبب على الثاني أعطي هذا قدر نصيبه لأنك كأنك أنت الذي. لكن في بعض الأحوال إيش يكون؟ يكون هذا الذي أعتق نصيبه معسر ما عنده لها نصف العرض، فهو لا يستطيع أن يدفع للأخ الثاني أو لشريكه الثاني نصيبه. فالأمر دائر بين أمرين، بين أن نبقيه أن نبقي نصفه عبدا، وبين أن نفوت عليه نصيبه، لأن لو قلنا عطاه نصيبه وهذا ما عنده شيء فسيفوت عليه حقه. فبناء على ذلك يقولون في هذه الحالة يكون مبعضا، فالمبعض يعامل بأحكام الحر ويعامل بأحكام العبد، فيرث بحريته وهو مملوك بعبوديته. فبناء على ذلك يقولون أنه يكون يعني إذا كان ثلثه فبعض أيامه يكون حرا فيها وبعضها يكون عبدا بحسب ما فيه، فما كسب في وقت عبوديته أو الأوقات التي حكمنا من أنه فيها عبد يكون لسيده، وما يكتسب في وقت حريته يكون له، وهكذا. نعم، ولذلك قال ومن كان بعضه حرا وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية، كذلك لو مات فيكون هو بقدر ما فيه من الحرية ماله يرثه ورثته، وبقدر ما وجزءه الآخر الذي هو عبد فيه يؤخذ منه ويكون لسيده. نعم، هذه مسائل وأيضا فيها شيء من التفصيل وتحتاج، لكن كما تعلمون أن هذه مسائل نادرة الوقوع خاصة في هذا الوقت الذي لا يكاد يوجد فيه الرقة، وإن كان يمكن أن يوجد في المستقبل، وأيضا لم ينفكوا في بعض الدول التي لم يعني لا زالت على ما كانت عليه من بقاء العبيد ونحوهم، فلهم هذه الأحكام مقررة عند علماء الإسلام. الثالث من الموانع الإرث هو القتل. القتل إذا قتل شخص شخصا وهو وارث له فإنه بقتله يمنع من الإرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل. لكن عند أهل العلم أنه إنما يكون كذلك إذا كان قتلا بغير حق، فخرج ذلك ما كان من القتل بالحق، كما لو كان مثلا هو السياف، وهذا قد إيش مثلا كان قاطعا للطريق فقتل حدا، فقتل هذا الذي هو ابن عمه، هل نقول ما يرث هذا الذي قتله؟ لا، قتله بحق فهو وارث له. مثل ذلك لو كان قصاصا، فالقصاص يعني بأن يكون قتل جنى على أحد أقاربه فقتله، مثلا ابن عم جنى على أخيه فقتله قصاصا فله الحق في قتله لأنه قتل بحق والشارع قد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قتله واستوفى بنفسه بإذن القاضي على ما بالشروط المعروفة عند الفقهاء فأيضا لا يمنعه من أن يكون وارثا له. ومثل ذلك أيضا قال أو قتل العادل للباغي، لو بغى أناس على أهل على الولاية الشرعية الصحيحة فقاتلهم أهل الحق والعدل فقتل أحدهم قريبا، فهذا الذي قتل الباغي أليس قتله بحق ومأمورا بقتله وذلك فاعلا للعدوان والظلم؟ فبناء على ذلك نورثه ولا نمنعه من الميراث في مثل تلك الحال. أما لو قتله ظلما عمدا أو شبه عمد أو حتى خطأ، ولهم في هذه المسألة خلاف هل يرث أو لا يرث، لكن المشهور عند الحنابلة أن الحق فإنه يكون مانعا من الإخ. ويضيفون إلى ذلك أن الدليل يقولون أنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولئلا يفضي ذلك إلى أن الورثة يستبطئون مورثهم فيقتلون حتى تصل إليهم أمواله، فمنع الشارع ذلك الباب وسد الطريق إليه. واضح يا أخوان؟ بعد ذلك سننتقل إلى ما ذكره المؤلف في قوله هنا مسائل شتى. والله لو تخلي السؤال في آخر شيء علشان نثق أننا أخذنا ما نريد أخذه، وأنا سأترك يعني لكم المجال بإذن الله. هذه المسائل ذكر المؤلف فيها أربعة أبواب، أولها باب الحمل. لو مات شخص وفي بطن زوجته حمل، الحمل ما يحمل في داخل الشيء، والحمل وما يجعل على الرأس، نعم، فلذلك يقال حمل الشجر وحملها، لأن الحمل يكون على رؤوسها وحملها باعتبار أحيانا أنه في داخلها. على كل حال الحمل إذن متى يرث الحمل؟ يقول أهل العلم أن الحمل يرث بشرطين. أولا تحقق كونه موجودا وقت موت المورث. طيب يقول لأنه ليس بالضرورة أن يكون ولد الميت، حتى يقولون هو حمل أكيد أنه استولد زوجته، ولا ليس بالضرورة أن يكون، لو كان مثلا ابن أخيه هو الذي سيرثه، نعم، فلا بد أن يكون وقت الحمل يعني وقت الموت موجودا في بطن أمه. واضح؟ وهكذا. والثاني أن يولد ولادة مستقرة، حياة، أن يحيا بعد ولادته حياة مستقرة. فإذا ولد واستهل صارخا واستقرت حياته ليست مثل حركة حركة معروفة في الفقه وعند أهل العلم، فإذا كانت هذه حركة غير مستقرة فلا تعتبر. المهم متى ما حيا حياة مستقرة فهو وارث. بناء على هذا لو كان شخص له أحد ورثته حمل، فالأمر دائر بين ماذا؟ بين أمرين، بين أن ينتظر إلى أن يولد فتقسم التركة والحمل، لكن في بعض الأحوال قد يتضرر الورثة يقولون نحن نحتاج إلى، نحن جائعون، نحن علينا ديون، هذا حق لنا لا تؤخرون. فالمشهور عند الحنابلة وبعض الفقهاء أن لهم أن يقسم، لكن يعاملون بالأضر، فإننا لا ندري قد يكون ولد وقد يكون أنثى وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يكون ذكرا وأنثى، فيجعلون مسألة على أنه ذكر ويجعلون مسألة على أنه أنثى، ثم يجعلون مسألة على أنه ذكرين، ثم يجعلون مسألة على أنه أنثيين، ستة أحوال بما فيها أنه يكون ميتا، ثم يقسمون التركة. فمن كان نصيبه لا ينقص بحال من الأحوال فيأخذ حقه كاملا، كما لو كان مثلا زوجه وابن أخ حمل، الزوجة لا تتأثر بابن الأخ أليس كذلك؟ تأخذ حقها في كل الأحوال كاملة. لكن في بعض الأحوال لا يكون يعني مؤلمة، لو كان مثلا ثلاثة إخوة أشقاء إخوة لأم وأم، فهنا أحدهم حمل، اثنان منهم حمل، فقد يؤثرون على الأم في أنهم ينقصونها من الثلث إلى السدس. فإذا على كل حال أن يعاملون بالأضر فيعطى اليقين الذي يعلم يقينا أنه لا يمكن أن ينقصها، وأما ما سوى ذلك فإنه يحبس ويحبس حق هذا الحمل حتى يولد ويستقر حياة مستقرة، فإذا ولد أعطي نصيبه ثم كمل لكل واحد منهم حقه الذي عرفه. واضح؟ وهذه لها تفصيل لكن أيضا لا يمكننا أن نأتي عليها، لكن في الجملة هذه طريقتها. ولذلك قال وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين. في بعض الأحوال تكون الأنثيين أكثر، وفي بعض الأحوال الذكرين أكثر. فالمهم أنه وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتم. فإذا ولد تبيننا أعدنا قسمة المسألة وكل واحد كملنا له حقه الذي نقص عليه. واضح؟ هذه إذن مسألة من مسائل الحمل، وذكر أن يكون المولود ذكرا فيكون أخا شقيقا للمتوفى أو أنثى فتكون أختا شقيقة للمتوفى، فنحل المسألة على احتمالين ونعطي الورثة ما استيقن لهم ويحجز الباقي حتى الولادة. نعم. على كل حال هذه يعني مسائلهم، لا نريد أن كما قلت لكم نفصل فيها لأن الوقت لا يسعفنا. المسألة الثانية التي ذكرها في مسائل المفقود، ولذلك قال فإن كان في الورثة مفقود، المفقود من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت، فله تعلقان، تعلق في إرثه لو مات مورثه، وتعلق في متى يحكم من أنه ميت حتى ينتقل المال إلى ورثته، وأيضا زوجته متى يجوز لها أن تتزوج ونحو ذلك. فعلى كل حال اختلف في مسألة مسائل مفقود أهل العلم، يعني لو واحد انقطع خبره ما ندري عنه، فلأهل العلم يقولون لا يخلو من حالين، إما أن يكون غالبه السلامة يعني راح سافر ولا عاد انقطع خبره، قد يكون عاش هناك وقد يكون مات. نعم، فيقولون نحكم أنه لا بد أن يصل إلى 90 سنة من ولادته، لأن الغالب لا يعيش الواحد أكثر من 90 سنة، فإذا وصل إلى هذا العمر نعتبر كأنه مات فنفرق أمواله ونحكم بموته. وإن كان في مكان غالبه الهلاك كما أن يكون في سفينة انكسرت في البحر أو فقد في معركة من أنه مات، هذه طريقة لبعضهم. بعض أهل العلم يقول تقديرها إلى الحاكم المطلقة، فينظر في الحال بالقرائن التي احتفت به فيقدر وقتا ينتظر فيه، فإذا ذهب الوقت حكمنا بموته. واضح؟ فبناء على ذلك في مدة الانتظار ماذا نفعل؟ يحكم على أنه حي، فبناء على هذا لو مات شخص في هذه المدة فنعتبر هذا المفقود كأنه حي فيرث. نعم؟ واضح؟ فيرث. فإذا تبين بعدين أنه ميت قبل نرد، لكن ما دام أنه لم يتبين نعم فيبقى له. فإذا انتهت المدة التي ضربها الحاكم فنأخذ ماله وهذا المال الذي وفد إليه ونقسمه على ورثته. واضح؟ هذه مسألة المفقود. إذن إما في مسألة في وقت الانتظار، إما أن يعلم أن المال الذي أخذه كان وقت حياته فنتيقن أنه ماله فيرثه بعد انتهاء مدة الانتظار ورثته، وإما أن يقطع أنه يجينا خبر بعدين أنه ميت قبل 3 سنوات وورثه الذي ورثناه أو مورثه الذي ورثناه هو من مات قبل 1.5 سنة، معنى ذلك أنه ورثناه وهو كان قد مات، أليس كذلك؟ فنرد هذا المال. وإن لم يعلم هل مات قبل أو لم يمت فالأصل في مدة الانتظار أنه حي، فما قبضه في تلك المدة هو صحيح. فإذا انتهت مدة الانتظار سواء قلنا 4 سنين على في حال الخوف أو 90 سنة في حال السلامة، أو قلنا أن مردها إلى الحاكم متى حكم بمدة وانتهت هذه المدة، فإن ماله يقسم بين ورثته. ولذلك قال وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. هذه طبعا لها مسائل كما قلت لكم صعب الكلام عليها، لكن إيش يعني نذكرها على سبيل يعني أو نعيد. هو ذكر هنا يعني للعلم للإخوة الذين يتابعون الموقع من المنتمين إلى البناء العلمي، ذكر أمثلة المناسخات هنا فيتنبه لذلك، لأنها يعني جاءت في الختام. أنا كنت يعني لو جعلناها على هذا النحو يمكن أن يسهل شرحها، لكن أيا كان على كل حال هذه مسألة المحمود. بعد ذلك ماذا يبقى؟ بقي لنا مسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي مسألة من طلق في حال المرض لأجل حرمانها من الإرث. فإذا طلقت المرأة لألا ترث، فالأصل طبعا أن الطلاق يقع، ومن طلق زوجته وهو في حياته فهي طلاق، لكن إذا اتهم بقصد حرمانها من الإرث وذلك بأن يكون في مرضه المخوف، وأن يعلم أو أن تثبت قرينة على أنه قصد حرمانها من الإرث، فعند ذلك المشهور أو لأهل العلم في هذا كلام كثير، لكن ما حكم به الصحابة وهو عليه العمل عند جمع من الفقهاء أنهم يعاملونه بنقيض قصده فيحكمون بإرثها. واضح؟ فبناء على ذلك لو أن شخص لما رأى نفسه قد ضعفت وهو لتوه قد عقد على هذه المرأة ولم يستطع الدخول بها، فخشي إن ما إن أن يدركها المنية فتدخل في الإرث، فقام وطلقها. فلما طلقها ما يدعون، جاء شخص وقال أنا كنت معه وأشهد أنه قال كيف ترث وهي أنه لم أدخل بها ولم أتمتع بها ونحو ذلك، فإذا قامت البينة على أنه قصد حرمانها من الإرث. فعند ذلك نقول حتى ولو ماتت بعد انتهاء عدتها، فإن المشهور عند جمع من أهل العلم أنه يورثونها. وأصل ذلك أن تماضر زوجة عبد الرحمن بن عوف طلقها وحكم لها عمر رضي الله تعالى عنه بإرثها، وذلك كأنه ثبتت أو ظهرت القرينة أنه قصد حرمانه. يقول قائل كيف عبد الرحمن بن عوف يقصد حرمانه وهو صحابي؟ يقول الصحابة ليسوا بمعصومين، مع بيان فضلهم والإبقاء على قدرهم هم بشر يخطئون وتكون منهم المعصية والخوف، لكن سابق فضلهم وهجرتهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه نعرف به فضلهم ونبقي لهم قدرهم، ومنهجنا منهج أهل السنة والجماعة في التغضي عليهم والحكم بعدالتهم وعدم انتقاصهم أو سبهم. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، يعني هذا الذي أنفق لا هو أكثر مما أنفقت من ملء الأرض ذهب. على كل حال هذا مما يتعلق بمسألة إيش إذا يعني خشية أو إذا كان متهما بقصد حرمانها من الإرث. طبعا أما إذا لو مات وهي في العدة، نعم، أو في طلاق رجعي لم تنتهي، إذا طلقها في طلاق رجعي لم تنتهي فيه العدة، فلا شك أنها زوجة من الزوجات وارثة بدون ما إشكال. تقرأ يا حتى نشوف إيش باقي آخر شيء.
قال
مسائل التطليق، نعم.
قال وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد،
نعم،
المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أم في المرض، وإن أقر الورثة كلهم بمشارك.
نعم، هذه مسألة أخرى خلينا ننتهي من هذه. طبعا كما قلت لكم إذا كان في مرضه المخوف، ما المرض المخوف؟ المرض المخوف يقول أهل العلم هو الذي يفضي إلى الموت غالبا، لكن لو كان مرض غير مخوف العادة يعني أن الناس يطلبون منه، لكن قال أحد الغالب أن هذا ما يسلم من هذا المرض بعينه، هذا لا يعتبر مرضا مخوفا. فإذا محل كلامنا المرض الذي جرت العادة عند الناس أو عند أهل الاختصاص أنه يفضي إلى أن من أصيب به غالبا يموت، فهذا يعتبر مرضا مخوفا. فإذا كانت في العدة أو في حال الرجعة فلا إشكال. نعم، إذا كان طلاقا بائنا وفي العدة وهو متهم بقصد حرمانها من الخوف، حرمانها من الإرث، فهنا محل الكلام. فالحنابلة على بعد العدة، لو ماتت بعد العدة فيفهم من كلام المؤلف أنها لا ترث، لكن هذا فيه كلام لأهل العلم، ومنهم من يورثها حتى ولو تزوجت. فبعضهم يقول ما دامت في العدة، بعضهم يقول إذا خرجت من العدة ولم تتزوج، وبعضهم يقول حتى ولو تزوجت لأن لها حقا ولأنه قصد حرمانها فعومل بنقيض قصده. واضح؟ فهذا إذن على سبيل الاختصار إشارة إلى ما يتعلق بهذه المسألة. بقي المسألة الأخيرة وهي مسائل مجهول النسب. نعم.
وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
هذه المسألة من المسائل الحقيقة التي فيها إشكال كثير، وهذه المسألة لها محل للبحث، لها محل في البحث في باب التوارث من جهة الإرث مجهول النسب ومن يرثه ومن ادعى نسبه ومن لم يدعي نسبه، ولها بحث من جهة إثبات نسب مجهول النسب كيف يثبت، وهذا في باب اللقيط، وهذا الأصل أنه يبحث في باب اللقيط. فعلى كل حال إذا كان مجهول النسب ومات، فعند ذلك إذا أقر جميع الورثة أن هذا قريبهم، أنه أخوهم أو نحو ذلك، فإنهم يثبت نسبه ويرثونه، بشرط أن يكون ذلك ممكنا وأن لا توجد بينة تخالف ذلك وتعارضه. حتى ولو كان عنده مئات الملايين وكان يعرف في حال الحياة أنهم امتنعوا من إثبات نسبه أو قال أنا أخوكم وقالوا لا، حتى ولو كان، لماذا؟ لأن المصلحة عند الشرع في إثبات نسب لإنسان ما أعظم بكثير من مما يتعلق به. وأيضا هذه المسألة مشروطة بعدم وجود التنازع فيه، فإذا وجد ناس يدعون وناس يدعون فهنا له منحا آخر، إما إثباته بالبينة أو بالقافة وطرائق الإثبات إذا بما يحكم بما جد كالبصمة الوراثية ونحوها. واضح؟ لكن إذا لم يكن تنازع وأمكن ونحو ذلك فهنا يثبت، حتى ولو على اتهمناهم بأنهم يقصدون الإرث. لماذا؟ لما ذكرنا لكم من أن المصلحة غالبة في إثبات الإرث. الآن حتى تعرفوا قدر هذه المسألة، لو قيل لأحد من الناس لك مبلغ مثلا 100,000 دينار أو لك 20 مليون دولار أو 20 مليون ريال، ها، وبشرط أن لا يكون لك بعد اليوم نسب وأن تنقطع من كل شجرة، هل أحد منكم يرضى بهذا؟ هل يتصور أن أحد يرضى مهما كان؟ فإذا مصلحة اعتبار النسب أعظم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانوا قد أثبتوا جميعا فالحمد لله ولا تعاون، لكن إذا كان بعضهم قد أثبت وبعضهم قد نفى فمعنى ذلك أن هذا فيه شيء من التنازع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت النسب إلا بالبينة أو بالاتفاق، فبناء على ذلك إذا حصل شيء من الانتفاع فلا يثبت في مثل هذا الحال. لكن من أثبت نسبه فهو إيش؟ مقر له بذلك، فإذا مات فإنه يورث فعليه هذا القدر. يعني لو كان حيا هذا الشخص ومات هذا الذي أقر بالنسب فمعنى ذلك أنه يرثه. إيش قال لكم وإن اختلفوا؟
قال هنا أو كان صغيرا مجهول نسب
ارفع صوتي.
وإن أقر به بعضهن لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
نعم، وله ما فضل ما بيد المقر عن ميراثه. يعني لو كان قال هو أخونا، فبالنسبة للنفو نقسم المال على ثمانية إذا كان الإخوة ثمانية، بالنسبة للذين أثبتوا نقسم المال على تسعة، فماذا فالتسع هذا من أموالهم يذهب له، لأنهم أقروا أنه وارث وأن له حق في هذا الميت الذي ورثه. واضح؟ هذا إذا كان حي، وإذا كان هو الميت لا، لها مسألة أخرى. أيا كان، هذه يعني كما رأيتم إشارات لطيفة إلى مسائل متفرقة، مما يعني جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب ونهايته. لا أجد في نهاية هذا المطاف وفي نهاية الكلام في هذه المجالس إلا أن نشكر الله جل وعلا على ما يسر وأعان، ورحم الله علماء المسلمين على ما دونوا وحرروا وكتبوا وبينوا، وما حفظوا من السنن وما فصلوا من الأحكام وما تأملوا وتفقهوا فيه من دلالات الكتاب والسنة، عليهم رحمة الله جل وعلا، وأعلى درجاتهم في العليين، وجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألحقنا بهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ثم أقول لكم يعني لم يخلو أو تخلو هذه المجالس من ارتجال في بعض الأمثلة أو استعجال في بعض العبارات، وقد لا تكون محررة، فأستبيحكم عذرا على ما يكون فيها من النقص أو القصور أو الخلل، وكلنا قد يفوت عليه، خاصة في مسائل الفرائض التي تحتاج إلى شيء من التحرير والتدقيق، فأستبيحكم عذرا على ما قد استعجل به المقام. وأيضا كما قلت لكم وأعيده ختاما، أن قدرا ليس باليسير من مسائل هذا الباب إنما عرضناه عرضا وأشرنا إليه إشارة لتكون بلغة للطالب في أول مراحل التعلم، وليست نهاية يستطيع أن يحكم بها الباب ويفهم بها تفاصيل المسائل وقسمتها، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المشتركة بين مسائل الحساب ومسائل الفرائض، فإننا أجملنا فيها إجمالا كثيرا كما مر بنا في هذا اليوم مسائل المناسخات، وأيضا مسائل المفقود والحمل ونحوها جاءت على شيء من العجل والإشارة العجلة، وإن كان يعني تركنا بعض الأمثلة في كما قلت لكم في الموقع للطالب الذي يريد الرجوع إليه والاستزادة منه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدكم من هذا الباب وأن يزيدكم في العلم والفقه والتقى، إن كان من وصية باقية وإن كان من حديث في تمام هذا المطاف، لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا، وأن نشكر كل من قام على نشر العلم وإظهاره وإذاعته، وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار. ولا شك أن هذا الصرح وهذا البناء وهذه المجالس بإذن الله جل وعلا هي مجالس علم وخير وبر وهدى، وهذا باب قد سد في كثير من الأصقاء إلا أشياء قليلة، خاصة في هذا الفضاء الذي هو فضاء الإعلام، حتى مع وجود بعض الخير فيه إلا أنه في مواعظ وفي أشياء عابرة، أما أن يكون تأصيلا للعلم وإظهارا لتدرج الطلاب فيه فإن ذلك أندر من الكبريت من التبر الأحمر والذهبي المصفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأجل ذلك فاق إخواننا في هذا المقام أو حازوا قدم السبق وفضل التصدي، أسأل الله جل وعلا أن يزيدهم وأن يثبتهم وأن يبلغهم ما تمنوا، وأن يجعل نياتنا ونياتهم خالصة لوجهه الكريم. أنتم أيها الطلاب طلاب العلم الذين سخروا أوقاتهم وأيامهم للعمل والمتابعة والجد والمثابرة، لتعلموا أنه من أعظم الأبواب باب العلم، وقد دخلتموه فإياكم أن تقصروا أو أن تنقطعوا عن الناس. محتاجون إلى علومكم وإلى فهومكم وإلى أن تتزودوا وإلى أن تعظموا لأنفسكم الزاد في هذا الطريق وهذه المفاسدة الطويلة التي بدأ الناس يتخبطون في الجهالات ويأخذون ما يريدون من الرغبات والشهوات ويتركون ما لا يريدون، فصار الانتقاء والاحتيال على الشرع والتلفيق فيه من أعظم سمات هذا العصر. فلذلك لا بد من أن يوجد طلبة علم ينبغون للعلم، ينفون عنه كل ما لحق به ويبينون من لفق فيه أو احتال عليه أو أراد أن يأخذ بشهوته ورغبته، وأن يغض الطرف عما لم يصادف رغبة في نفسه وإقبالا على ذلك الأمر ولمعارضته لهواه. فهذا علم الله الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغها أصحابه، وهذه العلوم محررة عند أهل السنة والجماعة وعند الأئمة الأربعة، فمن أخذها فإنما يأخذها بطريق رصينة وباب معلومة مفتوحة لمن سلكها على وجهها. فإياكم أن تميلوا وإياكم أن تقصروا وإياكم أن تأخذوا مأخذ أهل الضلالات والفتن والبلايا والمحن. لا أجد إلا أن أدعو الله جل وعلا أن يجعل أن يبلغكم في العلم مبلغا عظيما، وأن يرفعكم فيه درجات كبيرة في الدنيا، وأن يجعل جزاءكم أعظم الجزاء وأرفع الفردوس الأعلى في الجنة، لي ولكم ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أعان لنا والدروس والمجالس والعلم، ومن سخر وقته لبذله وماله للزيادة فيه وبذله لطالبيه. جعلنا الله وإياكم في طريق الخير مهتدين، وعلى طريق العلم والمتعلمين والمعلمين والعاملين من السائرين غير المنقطعين. أحيى الله بنا السنة وأظهر بنا الإسلام وأحيانا على ذلك، وأحياها في قلوبنا وأماتنا على ذلك غير خزايا ولا نادمين. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.